मैं तुम फैन हूँ, सब के हो नाउद बिल्ला शुरू हो गया पसीना सिया जाना बिना यानी ना उपला मुझे लगा मियुबलिन अला हर जगह मुश्किल अल्लाह इला अल्लाह तो विषय तला मुश्किल अब्दुल रसूल मैं कहत कर रहा हूँ मैं सही التي ذكرها في القواعد الأصولية كلها تتعلق بالأقوال من الكتاب ومن السنة. يبقى على مصنفنا القيم لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن نصنف بقواعد أفعاله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوة حسنة للأمة إلا إذا قام الدليل على تخصيصه به. وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب ويترجح في جمهور الدليل، وكل ما واضح عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها، وكل ما تركه من صور عبادات فليس بقربة، وكل ما فعله للخلقة البشرية فليس في نفسه محلا للتأسي، ولكن هيئته التي أوقعه عليها هي أفضل هيئة وهي محل الأصول. قوله هنا في بدايته كلامه كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوة حسنة للأمة. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن متعبدون للتأسي بإجماع الصحابة على التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان لكم ظالمون آه. فهذه الآية أصل عظيم في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وقد جعلت الآية التأسي من لوازم رجاء الله واليوم الآخر. كذلك يستدل أو من الأدلة التي تدل على التأسي كما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. فالآية هنا أيضا جعلت من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمنه بالله وكلماته واتبعوه لعلهم تهتدون، فجعل الله سبحانه وتعالى الهدايه في اتباعه. غير انه ينبغي هنا ان ننفق النظر الى ان التاسي يلزمه عملان، والأول التأسي في صورة المشروع في العمل ومتابعته في القهر، فلا بد من هذين الأمرين في التأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نفعل ما يفعله، فإن قصد بفعله بهيئة معينة أو تخصيص مكان معين أو زمن معين فيكون تشريعا في ذلك المكان وفي ذلك الزمان وبصورة العمل التي أتى بها كالتزام الحجر وصلاة قلب المقام والصواب، هذه الأفعال قصدها على وجه القربى والتعبد. فإن فعل فعلا لم يقع إلا على وجه الاتفاق لا على وجه القصد، معنى أنه فعله حين حضر الصلاة وصلى في مكان حضر الصلاة فيه، فإنه لم يخصص ذلك المكان على وجه المتابعة، وإنما وقع الصلاة في ذلك المكان وفاقا أو اتفاقا بحكم الاتفاق لا بحكم القصد. فهنا فأجب التأتي به في المكان الذي لم يقصده ابتداء على سبيل التشريع وإنما وقع وفاقا. إذا التأتي من طريق أن يكون النظر إليه من جهة صورة العمل، ومن جهة أخرى وهي القصد أو المتابعة في القصد، فلا بد من تلازم بين هذين الأمرين. ثم يقول بعد ذلك إلا إذا قام الدليل على تخصيصه، إلا إذا قام الدليل على تخصيصه. الحكم التشريعي يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته معه، بمعنى أن الأصل عدم التخصيص، الأصل قطاع الذي يرد له أو يرد عليه يرد على كافة أمته، والذي يرد على أمته يشمله أيضا. ولهذا عند استقرار لكتاب الله سبحانه وتعالى نجد أننا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بخطاب خاص، ولكن المقصود منه العموم، عموم الخلافين في العديد من المواضيع. فقد استقرأ العلماء يكفي أن نعطي بعض الصور من ذلك، قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهنا بدأ بخطاب خاص وهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أعقده بخطاب يا أيها النبي إذا طلقتم. وأيضا قوله تعالى يا أيها النبي إن تحرم ما أحب الله لك، ثم بعد ذلك يقوله بقوله قد فرض الله حلة أيمانكم، وأيضا بقوله تعالى وأقم وجهك للدين حنيفا، ثم بعد ذلك يعقبه بقوله تعالى منيبين إليه واتقوه، ذكر الخطاب الخاص ثم بعد ذلك أعقبه بخطاب عام يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرض الكلاسيس إذا بل هو مشمول في الخطاب العام هو الذي إذا جاء الدليل يدل على التخصيص، أي أن الأصل عدم التخصيص كان الأصل خطاب له خطاب لأمته، والخطاب لأمته يشمله أيضا إلا إذا جاء التخصيص، فإذا ورد تخصيص الظروف فلا يجوز التأسي به فيما خص من الدليل أو فيما خصص فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية أمته أو يحرم تأسي به في الزواج فوق الأربع في الزواج أو زيادة على أربع أسر أو زواج بدون معه أو سفينة غنيمة أو جلد وزر بحار وقيام ذلك أو ذلك ودخوله بأمريكا من غير إحرام إلى آخره فيه كثير من الشغل التي خص فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية أمته فهذه الصور في التخصيص فلا يجوز التأسي به بما خص به دون بقية أمته. ما يقول بعد ذلك وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب ويترجح أحدهما بالدليل. هنا تحتاج مسألة إلى تفصيل وهو هذا التفصيل يمكن أن يظهر على الشكل التالي: إذا كان فعله إما أن يكون مبينا لمجمل أو مقيدا لمطلق وإما لا يكون كذلك، إن كان مبينا لمجمل أو مقيدا مطلق فالحكم يأخذ أو الحكم التشريعي يأخذ حكم مبين، إن كان مبين لذلك واجبا كان فعله واجبا، إن كان مبين مستحبا كان فعله مستحبا، أي أنه لا يزيد فعله عن الشيء المبين لأن فعله بيان والبيان لا يتعدى المبين كالتفسير مع المفسر، التفسير ينطبق مع المفسر ولا يزيد عليه. فمثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا او قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فكان افعاله مبينا للايه من الحديث، فكانت هذه الاقوال الداله على الوجوب كانت افعاله مبينا للاجماع الوارد في افعاله، كانت افعاله ايضا واجبا وأيضا صبروا كما رأيتمون الصبرين، كان الإفعال أيضا داخلا في كلام المجمل الوارد في قوله تعالى أقيم الصلاة. فإذا حاصل أنه إذا كان الإفعال جاء لبيان إجمال أو لتقييد الإطلاق فالحكم يأخذه أو أن فعله تابع لما بينه، أن فعله تابع لما بينه، فإن كان المبين واجب كان في ذلك أو فعله واجب، إذا كان المبين مستحبا كان في عدوه مستحبا فهو تالي. هذا في حالة ما إذا كان في عدوه أثار ببيان مجمعنا وبالتقييد مطلق. أما إذا لم يأتي في عدوه ببيان مجمع إما أن يكون قد جدل دليل على الفعل أو لم يجد دليل على الفعل. إذا جدل دليل على الفعل فيحمل على الدليل. إذا كان الدليل دل على كون الفعل حكمه الوجوب كان واجبا. وإذا دل الدليل على أن حكمه الاستحباب كان فعله مستحبا. هذا في حالة ما إذا ورد الدليل. إذا لم يرد الدليل في ذلك فأهل التحقيق في المسألة يرون ويفصلون بين ما إذا أريد به القربة أو لا لم يريد به القربة. إذا كان فعله أريد به القربة فهو مندوب، أي فعله محمول على النذر، ذلك بأن قصد الظهور فيه يوضح رجحان فعله على تركه والزيادة عليه المنتبية بالأصل، فكان معنى النذر، النذر هو الذي يترجح فعله على ترك. والزيادة على الزيادة على النذر وهو الحكم بالوجوب منتفية بالأصل، أي أنه يحتاج إلى دليل سيطال أنه واجب. فكان فعله إلى ما أريد به الفرضة محمول على النذر. أما إذا كان فعله لم يظهر فيه الفرضة كان محمولا على الإباحة والجواز، ذلك لأن صدوره منه صلى الله عليه وسلم أي كان إذا خبر منه فهو يدل على الإذن فيه، والزيادة على الإذن تأتي بالأصل، وهذا معنى من الإيمان معنى الدفاع. إذا الحاصل في هذه المسألة كما ذكرت أن فيها تفصيلا، تفصيل حاصله أن يقال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مبينة للإيمان كانت لها تبعية للمبين، إن كان المبين واجبا كان ذلك واجبا وإلا كان ممثلا. أما إذا لم يكن فيه بيان مجمل أو تقييد إخلاص أو ينظر إذا كان فيه دليل يدل على الفعل أم لا. إذا جاء دليل يدل على الفعل حمل فعله على ما دل عليه الدليل، إما وجوبا وإما ندبا. أما إذا تعذر ذلك معرفته بالدليل هنا نفرق ما بين ما إذا كان فعله أريد به القربة أم أن فعله لم يظهر منه القربة. فإن ظهر منه القربة فهو محمول على النذر كما أشرنا إليه قبل قليل، وإن لم يظهر فيه ماء القربة فهو محمول على الإباحة والجهل. هذا الحاصل من ما ذكره مصنف، ذكر جزء منه وهو حمله الشيء على دليله فقط. ما يقول بعد ذلك وكل ما واظب عليه فهو أرجح مما فعله مرة أو نحوها. كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التفصيل، قال إن الذي وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الثابت مرة أو مرات موافق له أو معارضا له. فإن كان موافقا له قدم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أثر أنه أعاد إدانة الكذب، ذلك لأن الأصل في الفعل عدم دوام الحكم، لأن الفعل لا عموم له، ولكنه بمواظبته عليه دل أنه فيه لاتباع العموم، أي فيه إعراض إدامة الحكم على وجه الاستمرار. فكان راجحا على ما فعله مرة أو مرات لأنه يدل على تأكيد الفعل على سبيل الاستمرار، بخلاف إذا كان مرة أو مرة. أما إذا كان معارضا له، بمعنى أن الذي واظب عليه وواظب على فعله معارض بالثابت مرة أو مرات، فهنا اختلف العلماء هل يحصل التعارض بين الأفعال أم لا، لكن أقرب الأقوال إلى الحق أنه لا يحصل التعارض إذا لم تكن الأفعال مبينات للأقوال، لا يحصل التعارض بين الأفعال لعدم وجود أو لتجريد هذه الأفعال من الصيغ والألفاظ التي يمكن أن ينظر بها ليحكم عليها. فلما لم تكن لهذه الأفعال أقوال أو صيغ وألفاظ ينظر إليها ويحكم عليها، فيتعذر الحال هذه القول بوجود تعارض بين الأقوال والأفعال، بين التعارض بين الأفعال بعضها ببعض. أما حصول التعارض إذا كانت الأقوال أفعال مبينات الأقوال، ففي الحقيقة التعارض إنما هو حاصل في الأقوال لا في بيانها من الأفعال. أما الأفعال بعضها ببعض فلا تعارض يحدث فيما بينها. النبي صلى الله عليه وسلم تعارض يحدث فيما بينها. ولا شك أيضا أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبعض الأفعال والمواضع لبعض الأفعال الأخرى، وكان هذه الأفعال يؤيدها أقوال، وكان هذه الأقوال لها صيغ الأمر، أنها تدل على الوجود. إذا كان صيغة الأمر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليها فهي دالة على الأمر، وإن كان البعض يرى أنها دالة على السنة مؤكدة أو ما يسمى بسنة الهدى، سنة الهدى هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونتركها بخلاف ثم المستحبة عندهم هي التي ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرات ولكن لم يواظب عليها. ما يقول على ذلك وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل قد يحصل أو يعرف عن طريق الصحابة بالطبع، يعني يقول مثلا صلى العيد غير الأذان ولا إقامة، فإن أنه ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد، أو أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل مع توفر دواعي الزمن على نقله. فتلفظ بنية في الصلاة وتركه يتأتى به، لأن الأصل في العبادات التوحيد. غير أن المصنف في ذكره ها هنا يحتاج إلى شيء مفصل في هذه العبارة التي ساخر إلى قوله وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة، على أساس إلى تفصيل وتفصيل وتفصيله هو عن الوجه الثاني، أن يقال الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إما لعدم وجود المقتضي لفعله، وإما مع وجود المقتضي لفعله، ووجود المقتضي لفعله إما أن يكون تركه مع وجود المقتضي لكن مع قيام مانع من فعله، أو مع انتفاء المانع. ففيه ثلاث حالات: الحالة الأولى وهو تركه صلى الله عليه وسلم للفعل لعدم وجود المقتضي، في هذا الحال فلا يقال حال وجود المقتضي بعد زمنه أن تركه سنة، بل أن الفعل عند وجود المقتضي له أن يفعله، ذاك من مقتضى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقتال مانع الزكاة في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك وجود مقتضي لقتاله، ولكن بعد موته ولد المقتضي لقتالهم فقاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة الاثنين، فكان ذلك الفعل مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي، كان الفعل من مقتضى النبي ومن العمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالة. الحالة الثانية حالة تركي صلى الله عليه وسلم بالفعل مع وجود المقتضي، لكن قيام مانع يمنع أن يفعله صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا زاد المانع ليس هو الترك هو التأسي به الترك، وإنما التأسي به في الفعل. هذا جواب ذلك المانع الذي منع هذا الفعل، كان في حديث صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الثالث من أيام رمضان، اليوم الثالث لم يخرج إليهم خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض. أي وجد المقتضي في المقتضي الذي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ولكن أنه خشي هذا المانع، خشي أن يفرض عليهم قيامه فامتنع أن يخرج إليهم. لكن بعد زوال المقتضي، بعد زوال المانع في وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه منقطع الوحي في وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن من مقتضى سنته والعمل بهذه أنه صلى أو تقام هذه الصلاة في أيام رمضان، كذلك فعل عمر بن الخطاب في الجمع المال على رأس واحد فقضى الناس هذه الصلاة. فإذا ليس التأتي بفرح هنا مع وجود مقتضي لوجود مانع، ليس التأتي بالفرح، وإنما الفعل حال زوال المانع الذي يمنع الفعل. يبقى لنا الصورة الأخيرة أو الحالة الأخيرة، هي ترك صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع التي تمنع من الفعل، فهذا يكون التأثي به صلى الله عليه وسلم في فعله في تركي يكون تأثي به في فعله في تركي صلى الله عليه وسلم. هنا لا بد أن نشير إلى كلام صنفنا عندما قال فليس بقربة، يعني قال وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة. هنا إذا قصد فليس بقربة أن يكون مراد صنفنا هنا فليس تركه بقربة فغير صحيح، لأن الترك يتأثى به إنه فعل، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة والأذان في صلاة العيد، فيتأثى به في الترك، بمعنى أن الترك عبادة بذاته فيذكر وهو قربة ولا شك، لأن الترك فعل كما لا يخفى، ويدل على أن الترك فعل. قلنا من الآيات من قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فجعل الترك المهم صنعا، والصنع أخف من الفعل، أخف من مطلق الفعل. عدم قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يصنعون، ليس ما كانوا يفعلون، أيضا هذا النهي عن الترك النهي جعله فعلا، حتى أن محمد الشوقي قال في قوله تعالى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، قال تناولوه مكروها اي فعلوا فقر، فعلوا فقر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعل الفرق الاذى لنا، قال المسلمون كلمة المسلمون من لسانه ويده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك أداء الإسلام، حتى أن الزاجر أيضا أو الراجل الصحابة عند بناء المسجد كان يقول لئن قعدنا النبي يعمل لكان ذلك مما العمل المضطرون، فجعل القعود وعدم الاشتغال ببناء المسجد
تعالى
ترك
عملا. إذا الترك هو فعل، والتأتي به بالفعل التأتي به بالفعل لأنه قصد من ذلك أنه ليس بحرمة في الترك فليس بصحيح، لكن إن قصد به الفعل تركه بصور عبادة فليس فعله قربة وصحيح، بل فعله معصية وبدعة ولا شك بما فيه من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الرسالة وعدم أدائها وعدم أداء واجب التبليغ، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وأدى التبليغ على وجهه الأكمل وعلى وجهه التام، وقد شهد له الصحابة على أنه بلغ وأدى هذه الأمانة في خطبة حجة الوداع، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم تشهد. قال ثلاثا ثم قال: فليبلغ الشاهد منه الغائب. فدل ذلك على أنه بلغ ذلك. ففعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع في ظهور فيه هذه الجرمة، حيث تقدير الجرمة، وهذا كلام مبتدا وتطور سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى اتمه فلا ينقص ابدا، ورضيه فلا يسكت ابدا، وبكمال الدين فيه اشعار فيه يقضي باستغناء الانسان عن ادراكات المستدركين وعن زيادات المبتدئ. اذا حاصل انه انخفض المصنف بعدم فليس بقربه، اذا قصد في الصرف فليس بصحيح، ان قصد في الارسال فصحيح، بل زيادة عن كونه ليس بقربة فهو معصية وبدعة، لأنه أضاف إلى العبادات شيء جديد، والأصل في العبادات هذا كما الأصل في التوبة. ما يقول بعد ذلك: وكل ما فعل للخلقة البشرية، الخلقة البشرية المراد بذلك ما كان وفق طبيعته الإنسانية التي فطره الله تعالى الناس عليها، والذي يشترك فيها كل النعم، والتي لا يستطيع المرء أن يتفرق فيها، أي ليس له أو لا يمتلك التصرف فيها، القعود والقيام والنوم وحركة اليدين والمشي وهوية النفس وغيرها، هذه كلها تسمى بالخلقة البشرية، ويسميها البعض بالأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية الأفعال التي تصدر من طبيعة الإنسان أو من الخلقة الإنسانية. هذه يقول فيها المصنف: فليس في نفسه محل التأسي ولكن هيئته التي أوقع عليها هي أفضل هيئة وهي محل أسوته. الأفعال الجبلية التي لم تصدر منه على سبيل التشريع فليست هي محل للتأثير، ولكن تأثر بهذه الأفعال كما كان الفرد من النص لا أثيب على ذلك، لكن من تركها لا رغبة ولا اقتدارا عليها فلا بأس به، فهي معدودة من الأمر المباح، غير أن من رأى من الأفعال الجبلية التي جاء الدليل بعد ذلك أو جاء الدليل مبينا أنها وردت على سبيل التشريع كانت والحال هذه تخرج عن حكم الإباحة إما إلى الوجود وإما إلى الاستحباب، لذلك الدليل الوارد وليس بصدوره منه صلى الله عليه وسلم كفه، مثل أمره صلى الله عليه وسلم الغلام أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه، قال يا غلام قل لله قل بيمينك قل مما يليه، فهذه أيضا تعكس هذه الأمور خلقية، لكنه لما جاء الدليل فذلك أن ذلك الفعل إنما يقصد به التشريع وليس ومن أفعال الجبلية بعد ورود الدليل في ذلك، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك واعط بيمينك، كان الشيطان يأخذ بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، فهذا أيضا وضع على سبيل التشريع. إذا جاء الفعل الجبلي ولكن كان دليل ورد بخصوصه فإن الفعل يحصل، فإن ذلك الفعل يحصل حكم تشريعي بذلك الدليل لا بذلك أو تلك الخلقة ذلك تلك الطبيعة التشريعية الموجودة في كلمة الناس. أما ما كان صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم زراعة أو صناعة أو استحضار دواء أو ما إلى ذلك فهذه أيضا ليست محل التعز، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على طائفة المدينة وجدهم يؤجرون نخلة فأشار إليهم أن يتركوا فصرف، فلم تحمل الأبزار فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أبدوا أنتم أعظم شؤون الدنيا، أبدوا فأنتم أعظم فليس هو محل الوسيلة. ثم ننتقل